محاضرتنا لهذا اليوم حول القانون الدستوري، والموضوع الذي نتناوله في هذه المحاضرة هو أنواع الحكومات النيابية المعاصرة. توجد أربعة نماذج للحكومات النيابية. النموذج الأول هو نظام حكومة الجمعية، وهذا النظام هو المتمثل الآن في النظام السويسري، والنظام البرلماني وهو النموذج الثاني المتمثل في النظام البريطاني. أما النظام الثالث فهو النظام الرئاسي المتمثل في حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. والنظام الرابع الذي سنتناوله أيضا هو نموذج النظام المختلط ويمثله النظام الفرنسي. وسنتناول كل من هذه الأنظمة بالتفصيل، بدءا بالنظام السويسري أي نظام حكومة الجمعية. حكومة الجمعية في سويسرا هي حكومة نيابية، لكنها تأخذ بنظام وحدة السلطة. معروف أن أغلب الأنظمة لها سلطات ثلاث: سلطة تنفيذية، سلطة تشريعية، وسلطة قضائية. لكن نظام حكومة الجمعية في سويسرا تمثل وحدة السلطة وليس الفصل بين السلطات. هي من الناحية النظرية قد تكون أكثر النظم ديمقراطية، ذلك لأن السلطة الفعلية هي بيد الجمعية المنتخبة من المواطنين، فالجمعية أي البرلمان هي مركز الثقل الحقيقي في هذا النظام. أما السلطات الأخرى فهي تابعة لها أو متفرعة عنها. فالسلطة التنفيذية أي الحكومة تكون خاضعة تمام الخضوع للسلطة التشريعية، فلا توازن أو مساواة بين السلطتين، أي أن الأولوية تكون للبرلمان. فالعلاقة بينهما هي علاقة خضوع وتبعية، أي خضوع الحكومة إلى البرلمان وليس العكس. ويعتبر المفكر الفرنسي جان جاك روسو هو الأب الروحي لهذه الفكرة، أي لفكرة حكومة الجمعية. رغم أن روسو لا يؤمن في الأساس بالتمثيل النيابي كبديل للديمقراطية المباشرة، إلا أن الوضع الحديث وازدياد أعداد الناس في الدول المعاصرة أجبر الدول المعاصرة على الأخذ بحكومات التمثيل، أي البرلمان الذي يمثل الشعب. ما هي خصائص نظام حكومة الجمعية في سويسرا؟ تتميز حكومة الجمعية بجملة من الخصائص. أولها قلنا أنها تقوم على مبدأ وحدة السلطة، أي عدم الفصل بين السلطات. وثانيا قلنا أن الحكومة أي السلطة التنفيذية تتبع الجمعية أي السلطة التشريعية أو البرلمان. وثالثا تتميز حكومة الجمعية بعدم وجود أي رقابة من الحكومة على الجمعية. فالحكومة مجردة من الأسلحة التي تواجه بها الجمعية أو تضعف سلطتها. كما أن الحكومة لا تستطيع حل الجمعية أي البرلمان أو الاعتراض على ما يصدره من قرارات أو تشريعات. في الوقت الذي تمتلك فيه الجمعية سلطات واسعة تجاه الحكومة. ورابعا، تعتبر الحكومة السلطة التنفيذية في هذا النظام هيئة جماعية مسؤولة عن تصرفاتها بشكل جماعي. كما أن رئيس الحكومة أي رئيس الوزراء لا يتميز عن بقية الوزراء بأي خصيصة، وليس له مسؤولية مستقلة عن وزاراته، فهو عضو في الحكومة كغيره من أعضاء الحكومة. هذه الخصائص الأربعة هي خصائص حكومة الجمعية في النظام السويسري. الآن نتناول التطبيق السويسري لحكومة الجمعية. سويسرا من المعروف أنها دولة اتحادية فيدرالية. تتكون هذه الدولة من 22 مقاطعة، ويطلق على كل مقاطعة اسم الكانتون، وهي أكثر الدول استقرارا رغم تعددها القومي الذي يتشكل من عديد من القوميات، أهمها القوميات الثلاث: الألمانية والإيطالية والفرنسية. ويدعم استقرار حكومة الجمعية السويسرية ما اتبعته سويسرا من نظام الحياد، فهي لم تدخل الحروب لأنها حيادية تجاه القضايا السياسية الدولية، وبذلك ابتعدت سويسرا عن الصراعات الأوروبية المدمرة كالحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، والتي كلاهما حربين جرت على الأرض الأوروبية. وبهذه الميزة، ميزة الحياد، استطاعت سويسرا أن تطور تجربتها الدستورية بشكل هادئ ومتطور مع الزمن. فالتنظيم الدستوري السويسري يعتبر من أقدم التنظيمات الدستورية في فرنسا، في أوروبا عفوا. وهذا التنظيم يعود إلى عام 1848، وجرى عليه طبعا تعديلات متعددة عبر هذه السنوات الطويلة. مع ذلك فإن الاتحاد السويسري ما زال يحمل اسم الكونفدرالية السويسرية، رغم أنه فيدرالي وليس كونفدرالي. كما أن ميزة الشعب السويسري بالهدوء والدقة في العمل جعل البلاد بعيدا عن الصراعات المدمرة، ويعيش حياة رفاهية أفضل من بقية الشعوب. ورغم أن سويسرا لم تبتدع حكومة الجمعية، إلا أنها أصبحت النموذج الأفضل لهذا النوع من الحكومات الديمقراطية، بل أنها الوحيدة بين الديمقراطيات الغربية الأفضل تطبيقا. فحكومة الجمعية ظهرت في فرنسا أولا من 1792، أي من القرن الثامن عشر، نهاية القرن الثامن عشر، لكنها لم تستمر غير سنوات قليلة، ثم عادت إلى الظهور في فرنسا مجددا عام 1848، وهذا تزامن أيضا مع قيام الدستور السويسري. إلا أن التجربة الفرنسية لم تستطع الصمود، رغم أن السلطة التشريعية في فرنسا أي البرلمان ما زال يحتفظ باسم الجمعية الوطنية، لكن التجربة السويسرية اختلفت عن التجربة الفرنسية، لأنها استطاعت المحافظة على شكلها ومضمونها كحكومة جمعية، وما زالت سويسرا تسير على دستور عام 1874 المعدل عن دستور 1848، مع إدخال بعض التعديلات التي جرت على هذا الدستور، وما زال العمل جاريا بهذا الدستور حتى يومنا هذا. السلطة التشريعية أي الجمعية العامة في سويسرا تتولى السلطة التشريعية الاتحادية برلمان يطلق عليه اسم الجمعية الفيدرالية، ولأن سويسرا دولة اتحادية فيدرالية فقد اختارت نظام المجلسين لتحقيق العدالة بين المواطنين والمقاطعات، فالمجلس الأول وهو الذي يعده فقهاء القانون الدستوري المجلس الأدنى، أي هو مجلس النواب الذي يمثل المواطنين ويسمى المجلس القومي، ويعد في الوقت الحاضر من 200 عضو يمثل كل نائب منهم 22,000 نسمة، بشرط أن تحظى كل مقاطعة بنائب واحد على الأقل مهما كان عدد سكانها، وينتخب أعضاء المجلس من المواطنين في مقاطعاتهم ولمدة 4 سنوات. أما المجلس الثاني وهو المجلس الأعلى الذي يمثل المقاطعات كرمز للمساواة بينها ويسمى مجلس المقاطعات، وهو يتكون من 44 عضوا بواقع عضوين عن كل مقاطعة ولمدة 4 سنوات أيضا، وينتخبون من الشعب أيضا. المجلسان، المجلس الأدنى المجلس القومي والمجلس الأعلى، متساويان من حيث القوة التشريعية، فهما يشتركان في العملية التشريعية ورسم سياسة الدولة وتعيين كبار موظفي الدولة وكذلك محاسبتهم وحق المبادرة التشريعية، أي حق اقتراح القوانين، وهو حق ثابت لأي عضو من أعضاء المجلسين، وتصدر القوانين من المجلسين كل على حدة بالأغلبية المطلقة. وأهم اختصاصات الجمعية الفيدرالية في سويسرا هي صنع القوانين وعقد المعاهدات مع الدول الأجنبية، ومن الناحية النظرية طبعا إعلان حالة الحرب والسلم وحفظ الأمن الخارجي للدولة وضمان استقلالها وحيادها، كذلك وضع الميزانية العامة ورقابة القضاء والإدارة وأيضا قيادة الجيش. وللجمعية حق تعيين الحكومة وكبار القضاة وقادة الجيش، وتعقد الجمعية دورات عادية سنوية، لكن يمكن دعوتها بصورة استثنائية من قبل الحكومة الاتحادية أو بطلب من ربع أعضاء المجلس القومي أو بطلب من 5 مقاطعات أي 5 كانتونات حسب المادة 86 من الدستور السويسري. ويجتمع كل مجلس على حدة، لكنهما يجتمعان في شكل مؤتمر واحد للبت في بعض الأمور التي يتطلب الدستور فيها مثل ذلك، مثل اختيار الحكومة وأعضاء المحكمة الاتحادية والقائد العام للجيش أو القوات المسلحة، مثل اختيار الحكومة كما قلنا، والمسائل المهمة التي يجتمع فيها المجلسان حسب نص الدستور، وتتخذ القرارات بأغلبية المشتركين في التصويت، ولا ينعقد أي من المجلسين إلا بحضور الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلسين. نأتي الآن إلى السلطة التنفيذية الاتحادية. السلطة التنفيذية الاتحادية يتولاها مجلس يسمى المجلس الاتحادي، وهو الحكومة أو الوزارة على مستوى الاتحاد. ويتكون هذا المجلس من 7 أعضاء تختارهم الجمعية الفيدرالية بمجلسيها المنعقدين في مؤتمر مشترك، وتختار الجمعية من بينهم رئيسا ونائب للرئيس لمدة 1 سنة، وتختار الحكومة الاتحادية لمدة 4 سنوات أيضا، ويعتبر رئيس المجلس هو رئيس الاتحاد السويسري خلال مدة 1 سنة. ويشترط عند اختيار المجلس الاتحادي عدم جواز اختيار أكثر من عضو من مقاطعة واحدة، ويعكس ذلك الرغبة في تحقيق قدر من التوازن بين الكانتونات، بحيث تمثل بطريقة ما جميع القوميات المتعددة الموجودة في سويسرا. تتميز السلطة التنفيذية الاتحادية بكونها هيئة جماعية تتخذ قراراتها بشكل جماعي، فلا يجوز لعضو المجلس أن يتخذ قرارات فردية، لأن الحكومة مسؤولة جماعيا وإن كانت تقوم بتوزيع الاختصاصات بين هذه المجموعة. ولا يستطيع المجلس الاتحادي الاجتماع واتخاذ القرارات إلا بحضور الأغلبية، أي 4 أعضاء من 7 على الأقل، ويرأس المجلس رئيسه، وفي حالة غيابه نائبه، لكن الرئيس لا يتميز عن غيره من الأعضاء فهو مساو لهم في التصويت وفي ترجيح التصويت، مع استثناء محدد وقليل يتيحه له منصب الرئاسة. والمجلس الاتحادي خاضع للسلطة التشريعية، شأنه شأن الحكومة، فهي أي السلطة التشريعية هي التي تعينه وتصدر إليه التوجيهات والتعليمات وتستجوبه في حالة الضرورة، لكنها أي السلطة التشريعية لا تستطيع عزل المجلس. وهذا أمر غريب قد يبدو من الناحية الفكرية، لأن التصور الدستوري لحكومة الجمعية يقوم على إمكانية عزل المجلس أو عزل عضو من أعضائه، لكن رغبة الحكومة السويسرية في المزيد من الاستقرار دفعها عمليا إلى ابتكار حالة عدم العزل لخلق حالة من الثقة بين أعضاء الحكومة. ومع أن الجمعية لا تستطيع ممارسة العزل، لكنها تملك إصدار التعليمات للحكومة بعد استجوابها، والحكومة كما قلنا مقيدة دستوريا بتنفيذ تعليمات الجمعية المجلس التشريعي. والجزاء الحقيقي الذي تملكه الجمعية هو عدم إعادة انتخاب العضو أو المجلس كاملا إذا ثبت فشله في تحديه لسلطة الجمعية، إذا ثبت فشله أو تحديه لسلطة الجمعية. والقاعدة أن أعضاء المجلس الاتحادي يمكن انتخابهم مرات ومرات، وهذا يمثل مصدر قوة لهم، وأثبتت التجربة في سويسرا أن البعض بقي في منصبه لمدة 30 عاما، وذلك بسبب الثقة فيه. ورغم أن اقتراح القوانين هو حق برلماني بحت، فلا يجوز للمجلس اقتراح القوانين، الأمر الذي يجرد المجلس من أي سلاح في مواجهة الجمعية، كما أن أعضاء المجلس لا يمكنهم أن يكونوا أعضاء في البرلمان، أي أن أعضاء الحكومة لا يلعبوا دورين، دور في الحكومة ودور في البرلمان، ولذلك يجعلهم مجردين من سلطة الاقتراح لمشروعات القوانين. مشروعات القوانين معناها محصورة في سلطة مجلس النواب أو مجلس السلطة التشريعية. فالحكومة وإن كانت لا تستطيع المبادرة المباشرة، لكن لها زعماء سياسيين يمكن أن يقودوا القوى السياسية الموجودة في السلطة التشريعية للمبادرة باقتراح القوانين. والدستور السويسري يسمح لعدد محدد من المواطنين بالاعتراض على أي قانون سنته الجمعية الاتحادية، فإذا حدث ذلك فلا بد عندئذ من عرض القانون على الاستفتاء العام، أي على تصويت الشعب، وإذا رفضه الشعب فذلك يعني أن الجمعية لم تعد ممثلة للإرادة الشعبية ومعبرة عنها، كما أن لعدد محدد أن يقترح مشروع قانون لتصدره الجمعية أو يعرض على الاستفتاء الشعبي. فالجمعية لا تستطيع عزل الحكومة، وهناك من يرى أن الحكومة السويسرية لم تعد البلد النموذجي لنظام حكومة الجمعية. والواقع أن النظام السويسري كما أثبتت الأحداث يبقى من أنجح النظم من حيث كفاءة العمل ومن حيث المشاركة الشعبية الحقيقية، وإن أخذ في بعض الأحوال طابع احتفالي. وأخيرا حكم الكانتونات. يتكون الاتحاد الفيدرالي السويسري كما أسلفنا من 22 مقاطعة تسمى الكانتونات، جمع كانتون، وذلك استجابة لواقع الاجتماعي السويسري المكون من عدة قوميات، ولكل كانتون دستور وقانونه الخاص وحكومته المحلية. لذلك فالاتحاد السويسري هو اتحاد فيدرالي، ويشترط في الدستور المحلي التوافق التام مع الدستور الاتحادي، وتتكون الحكومة المحلية بالطريقة نفسها التي تتكون بها الحكومة الاتحادية، غير أن الحكومة المحلية أكثر إغراقا في الديمقراطية وأشد التزاما بأصول حكومة الجمعية. ويتولى السلطة التشريعية في الكانتون برلمان محلي، بمعنى جمعية محلية ينتخب أعضاؤها من قبل مواطني الكانتون أو المقاطعة، وليس هناك طريقة موحدة للانتخاب في جميع الكانتونات. ويتولى البرلمان المحلي سن القوانين ورسم السياسة العامة للمقاطعة، بشرط أن لا تتعارض هذه القوانين مع القوانين الاتحادية. وبالإجمال فإن الجمعية المحلية تقوم بكل ما تقوم به الجمعية على المستوى الفيدرالي، وتزيد عليها بحقها في عزل الحكومة المحلية. قلنا أن الاتحاد الفيدرالي لا يستطيع عزل الحكومة الفيدرالية، لكن على المستوى المحلي يستطيع عزلها، وهو ما يعتبر أكثر تطبيقا للأصول النظرية لنظام حكومة الجمعية وللديمقراطية. فلا تقتصر المهمة على استجوابها، وإنما يذهب هذا الحق إلى عزلها. ومع أن هذه المشاركة محدودة بالتصويت على ما يعده مجلس منتخب من الشعب بشكل مباشر، إلا أن هذه التجربة تولد الشعور بالمشاركة في إدارة البلاد، وهذا الأمر قابل للتطور أكثر فأكثر. وفي الختام نقول أن سويسرا هي الدولة الوحيدة التي استطاعت النجاح في تطبيق نظام حكومة الجمعية، ورغم أن التجربة ولدت في فرنسا إلا أنها لم تستطع الصمود هناك، ولكن استطاعت الصمود في الاتحاد السويسري. وإذا كانت الديمقراطية لا تزدهر إلا في أجواء التسامح، فإن طبيعة المجتمع السويسري الهادئة هي التي ساعدت على تطور هذه التجربة وجعلتها مفخرة للمواطنين، كما أن الفكرة الفيدرالية في سويسرا جعلت التطبيق أكثر سهولة، فترتفع في الاحتفالات السويسرية 22 راية لكل كانتون، راية تمثل الاتحاد وتمثل المقاطعات، وترفرف جميعها باعتبارها رمزا للوحدة الوطنية لتجربة فريدة نادرة في عالمنا المعاصر. والسلام عليكم.